بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، إلى آخر الآية، وهم المنافقون الذين يجاورون مسجد قباء. اتخذوا أي بنوا مسجدا، والمقصد من ذلك المسجد الإضرار، كما قال الله: ضرارا أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم، وهو مسجد قباء. وكفرا أي تقوية لما يخفونه من الكفر، وتفريقا بين المؤمنين أي أرادوا أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء، فبعضهم يصلي في المسجد الذي بنوه وبعضهم في مسجد قباء، وأرادوا الخلاف بين المؤمنين. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، انتظارا وترقبا لمن حارب الله ورسوله، ليكون هذا المسجد مأوى لهم ومكانا لاجتماعهم من قبل، أي من قبل بناء هذا المسجد. وليحلفن، واللام واقعة في جواب القسم، أي والله ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. إن هنا نافية بمعنى ما، أي ما أردنا إلا الحسنى، أي الخصلة الحسنى، وهي الرفق بالمسلمين، فيصلون في ذلكم المسجد في حال المطر وفي حال الحر، وهكذا يصلي فيه من كان كبيرا في السن ونحو ذلك. قال الله: والله يشهد إنهم لكاذبون، أي في هذا الحلف، في هذا الإدعاء الباطل. وكانوا قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجدهم وأن يقوم فيه، فنهاه الله، فقال تعالى: لا تقم فيه، أي يا رسول الله، أي لا تقم في هذا المسجد، لا تقم فيه أبدا. وهذا نهي عن إتيانه وعدم إقراره والصلاة فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه، لأنه بني للمضارة والمشاقة لما ذكر في الآية. ثم قال تعالى مثنيا على مسجد قباء: لمسجد، واللام واقعة في جواب القسم، أي والله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء كما يدل عليه سياق الآيات. ومسجده صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى أنه أسس على التقوى من أول يوم، وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت بعض نسائه فقال: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. رواه مسلم. قال: أحق أن تقوم فيه، أن تصلي فيه وأن تذكر الله فيه. ثم أثنى على أهل هذا المسجد فقال تعالى: فيه رجال. وقبل أن نذكر ما يتعلق بثناء الله على أهل هذا المسجد، نذكر شيئا من فضائل مسجد قباء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي راكبا وماشيا في كل سبت فيصلي فيه ركعتين، كما في الصحيح عن ابن عمر، وجاء عند النسائي والترمذي وابن ماجه واللفظ له، وممن صححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، لكن لا يجوز شد الرحل إليه. ثم قال تعالى مثنيا على أهله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقد جاء عند أبي داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وجاء عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت في أهل قباء. عند أن نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: فهو ذاك فعليكم. وهكذا جاء أيضا من مراسل محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، يعني قباء، قال: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا، أفلا تخبروني؟ قال يعني قوله، وذكر الآية. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. وجاء من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، وقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، حتى انقضت الآية فقال لهم: ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وغيره. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فقال يا نبي الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره أو قال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا. وأحسن هذه الحديث حديث عويم بن ساعدة فهو حسن غير على أقل الأحوال، وبقيتها تصلح الشواهد، فالحديث محتج به، وأن الله أثنى عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء، والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة، فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا نساء الأنصار أمرنا أزواجكن فليستنجوا بالماء فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. وأما ما جاء أن أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة بالماء فلا يصح، وفيها أن الله وفي الآية أن الله يحب المطهرين من الذنوب الاستغفار، وهكذا أيضا المطهرين من الأدران والنجاسات والأحداث. ثم قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، على قصد حسن وطاعة لله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار، أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار كمسجد الضرار. وقوله شفا أي طرف جرف، وفي قراءة جرف وهما قراءة سبعيتان، والجرف ما ينجرف بالسيول من الأودية فتبقى كالحفر، هار أي المتداعية للسقوط، على جرف هار أي متداعي متداعية للسقوط، أي حفرة متداعية للسقوط، أي على طرف حفرة متداعية للسقوط. وهذا كناية عن القصد السيء، فانهار به أي فسقط به، فسقط بصاحبه في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، الظالمين بالكفر والنفاق ونحو ذلك من المهلكات. ثم قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا، وهو مسجد الضرار، ريبة أي شكا ونفاقا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، وقلوبهم فاعل، وفي قراءة إلا أن تقطع قلوبهم، فقلوبهم بعد أن ضم أول الفعل نائب فاعل، وهناك قراءة شاذة لهذه الكلمة، أي إلا أن تقطع قلوبهم بالموت، والله عليم أي بكل شيء، ومن ذلك قصد من أراد شرا ومن أراد خيرا، حكيم يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. ومن حكمته أن أمر نبيه ألا يقوم في مسجد الضرار وألا يقره، وأن يقوم في المسجد الذي أثنى على أهله وهو مسجد قباء. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هؤلاء الآيات كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء، اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين، ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه. فبين تعالى خزيهم وأظهر سرهم فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم،
ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه وهو مسجد قباء وكفرا أي مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان وتفريقا بين المؤمنين أي ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا فيتشتتون بعضهم في مسجد قباء وبعضهم في هذا المسجد الذي بنوه وإرصادا أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم وذلك كأبي عامر الراهب الذي كان من أهل المدينة فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفر به وكان متعبدا في الجاهلية فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره فهلك اللعين في الطريق وكان على وعد وممالأة هو والمنافقون فكان مما أعدوا له مسجد الضرار فنزل الوحي بذلك فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الضرار من يهدمه ويحرقه فهدم وحرق وصار بعد ذلك مزبلة هكذا كانت نهاية لأنه لم يؤسس على التقوى وإنما على المضارة والمشقة قال تعالى بعدما بينا من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد وليحلفن إن أردنا في بنائنا إياه إلا الحسنى أي إلا الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضريف أي يكون منهم عن قرب والله يشهد إنهم لكاذبون فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم وقوله لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا فالله يغنيك عنه ولست بمضطر إليه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ظهر فيه الإسلام في قباء وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه وكان قديما في هذا عريقا فيه فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى فهو فاضل وأهله فضلاء ولهذا مدحهم الله بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب ويتطهروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه وكانوا مقيمين للصلاة محافظين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة شرائع الدين وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله هذه من أوصاف أهل قباء وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء فحمدهم على صنيعهم والحديث الذي فيه أنهم يتبعون الحجارة الماء فيه كلام ولكن ثبت أنهم كانوا يتطهرون أي يستنجون بالماء ولا شك أن الاستنجاء بالماء أطهر من مجرد الاستجمار، وإن كان الاستجمار جائزا، لأن بالجمار تزول عين النجاسة وهي الأحجار، وأما الاستنجاء بالماء فتزول عين النجاسة وأثرها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن فليستنجوا بالماء، فإني أستحييهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، أو كما قالت. قول: والله يحب المطهرين، أي الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه، فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان، بأن كان موافقا لأمره، أي لأمر الله، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، خير أم من أسس بنيانه على شفا، أي على الطرف، جرف هار، أي بال قد تدعى للانهدام، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لما فيه مصالح دينهم ودنياهم. لا يهدي الله القوم الظالمين لما في ذلك من مصالح دينية ودنيوية تعود على المؤمنين وعلى الناس. وقوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا وريبا ماكثا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، أي بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم، لأن الندم توبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم ونفاقا إلى نفاقهم، من ذلك بناء مسجد الضرار. قال بعضهم: إلا أن تقطع قلوبهم، أي يحصل لهم هلاك. والله عليم بجميع الأشياء، ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها، وبما أسره العباد وأعلنوه. حكيم لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به، فلله الحمد. قال: وفي هذه الآيات عدة فوائد، منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه. ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى، يعني بنوا مسجدا فصار بناؤه حراما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه وهدمه لما في بقائه من المفاسد، بينما لو بنوا مسجدا احتاجه المؤمنون يجتمعون فيه لصلاتهم وعبادتهم أجروا أجرا عظيما. قال: ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، لأن هذه مفسدة فالواجب السعي لإزالتها ورفعها، ومما يؤدي إلى ذلك التعصب والتحزب والبدعة، وهذا الوصف يجمع ما تقدم. قال: كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، والبعد عنها وعن قربها، أي إن كانت المعصية تزاول في تلك الأماكن ولا يقرب من ذلك المكان. أما إذا تحولت إلى شيء آخر فلا بأس، فقد جاء أن عمر جعل مسجدا في مكان كنيسة. قال: ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه، والحديث في الصحيحين كل سبت، أي كل أسبوع السبت كان يذهب إليه ماشيا وراكبا، وحث على الصلاة فيه كما جاء عند أحمد وابن ماجه والترمذي، وأن الصلاة فيه كعمرة، أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كعمرة، أو كان له أجر عمرة. ومنها أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه، إذا خل الأمر من هذه المضار فهو جائز. ومنها أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة، بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. فالإصرار على الذنب يأثم الإنسان عليه ويبعد الإنسان عما يحبه الله ويرضاه أو بعض ذلك. قال: حتى تحصل التوبة ويحصل الندم، توبة النصوح. ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى، أنه مسجد أسس على التقوى، قد جاء في حديث أبي سعيد أنه أسس على التقوى من أول يوم كما في مسلم، وهكذا مسجد قباء كذلك، وهو المعني بالآيات. ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.